هل الزوجة أيضا مطالبة بالأدب وبالخلق وبالرفق مع زوجها في شتى أمور الحياة أم لا؟
طب ما بالك اللي مقصرة في حق الزوج لا احتياجات نفسية ولا جسدية ولا عاطفية وضربانه ظهرها، تقول له انت مش موجود في حياتي، انت على خطر عظيم يا بنتي، سيبك يا ماما من الحركات النسوية لو هدوك في 60 داهية، والله ما هم نافعينك، ورد الذي رفع السما الجروبات اللي خربت عقول النساء، يلتقى جروب للمطلقات وجروب للمش عارف للنرجسي وجروب لايه، يا بنت اخرجي من هذه الجروبات نصيحة لله.
ممكن الاخت الفاضله تشوف الحلقه دي فتقول ما تكلموا الزوج زي ما بيكلمونا، لا احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت حضرتك لو عملت سيرش عليها هتلاقيها هي مخصصه للزوج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في بودكاست كلفة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عبد بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت من البودكاست بودكاست كلفة عن الرفق في حياة الزوجين، ويتكلمنا مع ضيفنا الحبيب حول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحن دائما بنتعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام القدوة: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نسعد ونشرف بضيفنا في هذا البودكاست فضيلة الدكتور عبد الرحمن منصور الاستشاري الأسري والتربوي. يا مرحبا دكتور.
حياكم الله دكتور أحمد، أسأل الله عليكم.
الله يشرف على قدر إزيدك
وإياك وحد
دكتور الحبيب. في الحلقة اللي فاتت حضرتك ذكرت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كان جميل مات يعني لدرجة ان انا قلت لحضرتك الحديث صحيح، عايز اتأكد فرحان بالحديث وعايز اتعلم منه اكتر واستفيد من كلام حضرتك، ربنا يحفظك ويبارك فيك. وركزنا على نقطة معينة وهي الرفق بين الزوجين، لكن كان التوجيه للزوج بشكل اكبر شوية.
صحيح.
هل الزوجة ايضا مطالبة بالادب وبالخلق وبالرفق مع زوجها في شتى امور الحياة ام لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ابتدأنا في اللقاء الفائت الحديث مع الزوج.
نعم.
هو القوام وهو الراعي وهو الحامي وهو سيد المرأة وراعيها وحاميها، رضي من رضي وأبى من أبى. ولذلك كان التوجيه له الأول، لأنه غالب النساء لما أمر مشاهد ومعلوم، لما بنعمل برامج نكتب كتب نكتب بعض أكتب بعض المقالات، بضرب مثال كصفحتي مثلا، فتترك النصيحة اللي احنا بنقولها في الغالب وده تقول تم تكلم الزوج، احنا كلمنا الزوج اهو. والمرأة اللي زي دي في الغالب لا أتركها بلا نصيحة، أكتب لها يا بنت استفيدي من المكتوب، وإذا كان لك حالة خاصة فعرضيها على متخصصة أو متخصص، لأن ما حدش يعلق بهذا التعليق إلا من كانت لها مشكلة، لأن لو هي متابعة تعرف أن أنا بكتب مقالات للرجال ولا النساء.
صحيح.
ولذلك إحنا في اللقاء الفائت كان كلامنا للرجل الرفق، الرفق في التعامل مع المرأة، يقابل هذا من المرأة لزوجها الأدب.
نعم.
في التعامل هنضرب مثال من السنة كما هو المعلوم، ونفصص بقى الرواية ونطلع الكلام الجميل الموجود فيه. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه هيذكر فيه ان الصديق رضي الله عنه وأرضاه يؤدب عائشة والحبيب صلى الله عليه وسلم يترضاها، يعني الزوجة بقول لها ما تتعليش وابوها جاي يؤدبها.
نعم.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسمع عائشة بنت بقى وهي رافعة صوتها على رسول الله. الله. فأذن له.
هنا حدث ارتفاع صوت
من عائشة رضي الله عنها وأرضاه.
نعم. مع رسول الله عليه
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فأذن النبي لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا ابنة أم رومان. الصديق بدأ يقول لبنته، بدأ يوجه بنته، بدأ ينصح بنته، بدأ يؤدب بنته. ودي نصيحة لكل ولي، اوعى تاخد كلام بنتك على انه مصدق 100% من غير ان تسمع الطرف الاخر.
جميل.
فقد يكون بنتك قد أتت وهي واخدلها لكشف وشها، وقد يكون ما خدبشها زوجها ومقطع وشه. والكلام ده والله وبالله وتالله أنا رأيته بعيني في مشكلات، رأيته بعيني، لم أسمع في التليفون، شفت مشكلات دخلت فيها والزوجة بتقول ده جبار عليه ده عاوز أتطلق، فين وليك؟ تعالى يا عم الحاج، قال لي عملي كذا، جبنا الزوج لقيت وشه متقطع.
لا حول ولا قوة.
يبقى قصة إن أنا أسمع من طرف واحد لا. ودي نصيحة لكل ولي.
نعم.
فالصديق رضي الله عنه وأرضاه عارف خلق سيدنا النبي
صلى الله
عليه وسلم، ده القدح المعلى في الأخلاق، يعني النصيب الأوفر في الخلق.
نعم.
ومع ذلك بدأ بقى يوجه عائشة رضي الله عنه وأرضاه، عمل إيه بقى؟ فبيقول لا أترفعين صوتك على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. وبدأ جايبة الرواية بتقول يا ابنة أم رومان وتناولها. إيه تناولها؟ يعني عاوز يؤدبها. وده مين؟
أبوها،
أبوها اللي هو الحمى.
نعم.
الحمى، أترفعين صوتك على رسول الله؟ قال فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها. من اللي دافع عنها؟ سيدنا النبي زوجها، قال لا تعالي تعالي ابعدي، أبوك يضربك، قال لا حوش عنك يا الله. قال فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها، حبي طيب خاطرها بقى. فبيقول لها ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟
الله أكبر،
مش أنا اللي دفعت عنك؟ صلى الله عليه وسلم
ما يعني سيد
رفع
الصوت. نعم. بيعاقبها لرفع صوتها على رسول الله،
يؤدبها،
والنبي تغافل تماما عن المشكلة ويكلمها في موضوع تاني وبيهزر معاها.
اه والله. وهنيجي بقى للفوائد اهو.
نعم.
قال ثم جاء ابو بكر فاستأذن عليه، جه المره الثانيه فوجده يضاحكها. الله الله
الله عليه.
قال فأذن له فدخل، فقال له أبو بكر يا رسول الله أشركان في سلمكما كما أشركتمان في حربكما.
الله أكبر ما شاء الله.
يا الله.
أنا دخلت في المعركة لكن ضروا أنا ما أعرفش اللي حصل.
صحيح صحيح. بيّنت الرواية حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة معاملته مع عائشة في الموقف ده. أول حاجة لما رفع بصوتها النبي عمل إيه؟ ما رفعش صوته ولا توعدها ولا آذاها ولا قال لا كلام ينغص عليه أبدا. والأمر الآخر لما دخل الصديق رضي الله عنه وأرضاه ليؤدبها هو الذي حال بينه وبينها.
نعم.
وبعد كده الفايدة اللي بعدها ضاحكها النبي، فغير بقى الموقف من الغضب إلى المضاحكة. ولذلك لما يجي زوجك ينكشك يزغزغك كده في بزابيز ولا حاجة، للحتة الملانة اللي هنا دي عند النساء، ايه ما عرفش عندهم بزابيز يا ابني؟ عندهم كل حاجة، والرجالة كذلك برضو. ولا يضاحكك ولا تبسط معك، ما تقفليش بقى وتمد بوز، اتحركي بقى خطوة إلى الأمام. هو عاوز يطيب بخاطري، زعلانة شوية قول له بعد إذنك يا ميزو، بلاش تقول يا ميزو بقى، بعد إذنك بلاش حمادة بقى، بعد إذنك يا أحمد سيبني شوية. طيب ماشي. وأحمد راح لها بعد نص ساعة، ما هي لسه زعلانة، وبعد شوية هتقول له يا حمادة أنا زعلانة منك. يبقى كده بدأت تنتقل من الحرب الى السلم.
نعم.
فالمفترض ان اعمل ايه؟ تبسط بقى في الموقف ده.
جميل.
احنا عايزين بقى نتعلم بقى، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ضحكها وطيب بخاطرها وما قالش لها انت رفعت صوتك علي ولا الكلام ده، بس المرأة تاخد بالها من حاجة، ان من لوازم توقير الزوجة لزوجها عدم رفع الصوت عليه.
انها ما تعليش صوتها على صوت،
لان عائشة رضي الله عنها وارضاها ده ما كانش ديدنها في التعامل مع النبي، إنما موقف كان في غيرة، موقف أثر حفظتها فرفعت صوتها، ولكن حفظت جناب النبوة
صلى الله عليه وسلم،
وتعاملت مع النبي بمنتهى الأدب والرقة اللي في الدنيا. واعتذرت عما بدر منها.
ده كان استثناء في
حالات الفتنة،
لكن حياة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بالهدوء
والاحترام. والله ولذلك من لوازم العشرة ما بين الزوجين إن الزوجة لا تؤذي زوجها لا بقول ولا بفعل، وإن فعلت تابت إلى الله من قريب.
سبحان الله.
أنا هذكر لك رواية والله مرعبة لكل امرأة. سيدنا معاذ بن جبل بيروع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا.
نعم.
طب الإذاء ده إيه؟ قولا أو فعلا. قولا أو فعلا بلسانها استطالت عليه أو رفع صوتها أو قال الكلام مؤذي أو قالت له أصلا ملكاش لازمة، ده أنا بحط في البيت فلوس قد اللي أنت بتحطها 10 مرات، ده أنا أهلي اللي بيصرفوا عليا مش أنت. الكلام المؤذي اللي زي ده وكذلك الفعل، تعمل حاجات بتؤذيه، نايم تكسر في الشقة وتخبط عشان تصحيه، عمدا تفعل ذلك عمدا. أو تأتي ببعض الضيوف بلا استئذان من الزوج،
لا سيما لو كان الزوج ينكر هؤلاء الضيوف.
أي نعم أي نعم. ولذلك شوف الحديث بتاع سيدنا معاذ بن جبل، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين. مش من الحور الطين، المخلوقين من الطين.
نعم.
لا من الحور العين، بتقول لها إيه؟ لا تؤذيه، قاتلك الله.
سبحانه.
يا الله، ده ابتدى عليها حور العين في الجنة، بيدوا عليك كزوجة ان انت تؤذي زوجك بلسانك، وده استطيري عليه. طب ما بالك اللي مقصرة في حق الزوج، لا احتياجات نفسية ولا جسدية ولا عاطفية، وضربانه ظهرها يعني، مدورة ظهرها يعني.
نعم.
يعني تقول له انت مش موجود في حياتي، انت على خطر عظيم يا بنتي، سيبك يا ماما من الحركات النسوية لو هدوك في 60 داهية.
صحيح.
والله ما هم نافعينك. ورد الذي رفع السماء الجروبات اللي خربت عقول النساء، يلتقى جروب للمطلقات وجروب مش عارف للنرجسي وجروب لإيه، يا بنت خروجي من هذه الجروبات نصيحة لله.
صحيح.
وسأذكر بعض المواقف لأخوات قالوا لي ما كانش سبب خراب بيوتنا إلا هذه الجروبات. أنا عايشة حياة آمنة مستقرة، بس فجأة لقيت واحدة كاتبة زوجي مش عارف كان عارف إيه، وفكرته شيخ ده طلع نصاب وطلع كذا كذا كذا، فبدأت تشك في زوجها. هو يا بنتي بسألها سؤال عقلاني، هو زوجك في عشرته معاكي مؤدب جد ومهذب؟ آه. وعارف حق ربنا؟ أيوة. ويؤدي ما عليه؟ آه. أمال ليه تأثرتي؟ اسمها الشخصية الإسفنجية، كل ما يعرض عليها تتشربه. الزوجة من الحر العين تقول لا ايه، لا تؤذي قاتلك الله، انما هو عندك دخيل قاعد فترة قصيرة عندك، يوشك ان يفارقك الينا.
نعم.
وفي هذا الحديث تنفير، ايما تنفير من ايذاء الزوج بلا ذنب اكتسبه. وبعدين كمان ده الحديث تضمن عقوبتين، عقوبتين للمرأة التي تؤذي زوجها في الدنيا.
نعم.
طب العقوبة الأولى في الدنيا والثانية في الآخرة. طب الدنيوية، شوف النبي قال إيه في أول رواية، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذي قاتلك الله.
ابتدى عليها،
ده ابتدى عليها أن ربنا ليقاتلها.
نعم.
أي راحة تعيشها الزوجة لزي دي؟ لا راحة في مأكل ولا في مشرب ولا، بل ستبتلى بالبلايا والرزايا، ويترصدها القدر بما يسوءها من الأقدار والمحن والبلايا.
نعم.
ما تعيش آمنة مطمئنة. طب وبعدين العقوبة الثانية الأخروية، بأن يفارقها ويتركها في النار ويلحق بالحور العين.
يتركها ويدخل جهنم بسبب هذه المعصية التي في الدنيا.
النبي قال اهو، ما هو ده مش كلامنا، كلام سيدنا النبي اهو.
نعم.
لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذي قاتلك الله، دي العقوبة الدنيوية.
نعم.
وبعدين فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. يفارقهم إلينا فين؟
نعم.
للجنة، حور العين في الجنة.
نعم.
يبقى أنت تروحي فين؟ تروح جهنم بسبب ايه؟
بسبب
إيذاء الزوج.
نعم.
ولذلك يا بنتي انا بقول لك الادب في معاملة الزوج من شؤم المرأة ومن موجبات تعاسة زوجها وشقاء سلطة لسانها. يبقى لسانها 36، انت فكرة دي رجولة يعني؟ سبع، انت عاملة 7 رجالة يعني؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله،
وكسرها
طلاقها.
طلاقها والله الطلاق هيكسرك،
وده كلام النبي صلى الله عليه
وسلم. والله ولو كنت عامله فيها قويه وعامله فيها ان انت الـ7 رجالة وانت بتقودي النساء وعامله اللي ما تعملش، والله مع الطلاق ستكسري.
حتى وان شجعتها جروبات النسويه اللي للاسف الشديد كما ذكرت حضرتك يا دكتور هي للاسف سبب رئيسي الان في فساد البيوت وفساد الاسر وتقويه المراه بالفضل. يعني
صحيح.
امس يا دكتور بالضبط
امبارح
احدى الاخوات تواصلت معنا لتتحدث مع احد العلماء، بتقول له انا مشكلتي ان زوجي رفض ان انا اشتغل، وانا لازم اشتغل، انا جامعيه. فالشيخ بيقول لها يعني هو مش مكفيك يا بنتي؟ قالت له اه مكفيني بس انا عاوز اشتغل، ده حقي. وانا والدتي، والله بالنص يا دكتور، وانا والدتي قالت لي اتطلقي وجوزك سيد سيده
لله الامر،
لكن انا حتى الان مش راضي اتطلق. فهي كأنها للأسف والدتها كأنها زرعت فيها وكأنها متفضلة على الزوج.
نعم.
فستظل بهذه الروح السيئة.
نعم. هتعيش مرتاحة؟
لا طبعا،
لو رب الذي رفع السماء.
صحيح.
ولو نزلت العمل، انا هفترض انها لوت عنق الزوج وغصب عنه وحطته قدام الامر الواقع وقالت له انا اخد عيالي وهمشي واسيبك لوحدك.
نعم.
وهو الزوج رضى لعملها، هل ولو نزلت العمل رغما عن انف الزوج سيرضى عنها؟
لا.
هتعيش حياه امنه مطمئنه فيها سكينه وموده ورحمه؟ لا وربي.
انا غضب الزوج ده يا دكتور هي تأثم به
زكا كفيها مادية.
نعم.
وقد فعل ما عليه ولم يقصر لا بقول ولا بفعل ولا في حقوق مادية ولا في نفقة ولا مسكن ولا ماكل ولا مشرب ولا صيدلية ولا طبيب ولا دواء. انت عاوز ايه؟ انا عاوز اثبت ذاتي. ما ده الكلام اللي بيسأل، عاوز تثبتي ذاتك على عيني وعلى راس. انجحي في تربية اولادك وانجحي في التعامل مع الزوج.
صحيح.
وادخل الجنة بسببك، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، قال للصحابية انما هو جنتك ونارك. الكلام ده لو ان الزوج مقصر معاك لا ينفق. خذي من وراء من ما يكفيك وولدك بالمعروف. ان اما سفان رجل شحيح، افاخذ من مالك؟ قال خذي ما يكفيك وولدك قيد بالمعروف.
نعم.
مش بالغرف، بالمعروف. لو مش كافيكي خلاص اشتغلي، لو مش كافيكي.
لكن لو يكفي،
وحتى لو هتنزل العمل، لو هتنزل العمل لابد يكون في ضوابط وقيود. تهرب باللباس الشرعي، فيش تطيب ولا في تزين ولا في اختلاط برجال. واذا كان الامر ده سيؤثر على الزوج، حق الزوج، وسيؤثر على تربية الاولاد. ونصل الى ظاهرة اطفال المفاتيح، ان كل واحد من الاطفال واخد مفتاح في الابتدائي، واخد مفتاح وبيفتح الشقة ويدخل يشغل الميكرويف، وممكن يحصل اي مصيبة في الشقة ولا نتدارك هذا الامر. ولذلك يا بنتي هو كافيك وراعيك وحاميك، وانت ملكة متوجة. وكون ان انت في البيت مش معناها ان انت بلا عمل. احفظ القرآن وانت في بيتك، تعلم السنة وانت في بيتك، ولا تكوني ولاجة خراجة الا لضرورة. نرجع لأولى سيدنا. من شؤم المرأة بقى ومن موجبات تعاسة زوجها وشقاوته ان المرأة تتسلط عليه باللسان، او يكون الفاظها فيها نوع من الفظاظة، او عندها علو صوت، او عندها بذاءة في الكلام وتتخاطب مع الزوج. لا ينبغي هذا. ابنة سعيد بن المسيب كانت تقول ان كنا نكلم ازواجنا كما تكلمون امراءكم.
الله.
الا هيتكلم مع الامير يقول له ايه؟
سيدي
سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كما روى مسلم في صحيحه قالت حدثني سيدي أبو الدرداء.
الله أكبر. بتقول عن زوجها حدثني سيدي رضي الله عنه.
والله ما يعرف الكلام ده إلا الصالحات.
سبحان الله.
والبيوت لا تخلو من ذلك، البيوت لا تخلو من الصالحات. كون ان اختي قاعدة او امي او بنتي بيسمعونا الوقت في هذا اللقاء وبتدور الكلام ده في دماغها، يا بنتي انا ما تكلمت بكلام الا بكلام رسول الله.
صح.
وده في رحمة بيكي.
نعم.
وده محافظة على بيتك. سيبك من اي كلام اخر، اي كلام في كتاب وسنة، واي كلام في عقلاني متزن يعرف حقك قبل حق الزوج، فاعلمي انه خير.
نعم.
أختم.
نعم. لسه كنت أقول
بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاوة. فمن السعادة المرأة تراها تعجبك وتغيب عنها كزوج يعني، فتأمنها على إيه؟ على نفسها ومالك. والدب تكون وطية يعني ذلول يعني، فتلحقك بأصحابك. والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. ومن الشقاوة المرأة تراها فتسوق شكلها ومنظرها وهيئتها.
نعم.
وضرب شعرها بقى لها ست شهور ما سرحتوش وعملها كنيش كده ومفكرة شكله جميل وشكله عاوز يتحلق. بلاش نقول حاجة تانية. المرأة تراها فتسوق وتحمل لسانها عليك، تستطيل بلسانها. وإن غبت عنها لم تأمنها لا على نفسك ولا على مالك. والدبة تكون قطوفا، فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركبها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. النصيحة الأخيرة دكتور أحمد لكل امرأة، يا بنتي زوجك إنما هو جنتك ونارك.
من أجمل ما سمعت حضرتك. الله يا مستر عبد الرحمن، لا سيما كلام حضرتك الذي روى سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والحديث الجميل اللي ذكره سيدنا أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استفاد المؤمن من تقوى الله عز وجل خيرا من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها ومالها. الدكتور عبد الرحمن جاب الخلاصه زي ما بيقول، يعني ما في مالي كلام بعد هذا الكلام العظيم الجميل. دي نصيحه مهمه لكل اخت فاضله، وزي ما قلنا في اول الحلقه وقال الدكتور عبد الرحمن، ممكن الاخت الفاضله تشوف الحلقه دي فتقول ما تكلموا الزوج زي ما بتكلمونا، لا احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت حضرتك لو عملت سيرش عليها هتلاقيها هي مخصصه للزوج، لكن احنا دلوقتي بنكلم حضرتك انت كاخت كام كبنت لتحقيق استقرار أكبر وهدوء أكثر ونجاح في بيتك أكبر، ولتكوني أم فاضلة، تكوني سبب في ذرية صالحة يجعل الله عز وجل على يدها فتحا لهذه الأمة المكلومة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الأمة وأن يرفع رايتها. كل الشكر والتقدير لضيفنا الحبيب في هذا البودكاست دكتور عبد الرحمن منصور، شكرا جزيلا سيدنا
وإياكم.
الله يعافيك. مشاهدي الكرام، بهذا الحد قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى مع بودكاست ألفة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يؤلف بين كل زوج وزوجه وكل زوج وأولاده، وأن يبارك في أعمالنا وأعمالكم في طاعته. سلام الله عليكم ورحمته.